عند كثير من المتحدثين في الإعلام والقنوات، فأصبح شبابنا لا يعرفون عن بغداد إلا فيلم ليلة سقوط بغداد، وأصبح بعض أبنائنا لا يعرفون عن بغداد إلا ما انتشر فيها من الخمور والخنا والزنا عياذا بالله. ولو عاد هؤلاء جميعا إلى تاريخ الإسلام والمسلمين لوجدوا عجبا عجابا. لقد قامت الدولة العباسية، نهضت فيها العمرة، هض فيها العمران، نهضت فيها الحضارة أيما نهضة، بنيت المساجد وشيدت القصور وأنشئت المكتبات، وتعلم المسلمون، بل وأصبح الغرب يسافرون إلى العراق إلى بغداد حاضرة المجد ليتعلموا منها، فيدرسوا في مدارس المسلمين، ويقفوا في مكتباتهم، ويأخذوا من فنونهم وعلومهم. وبدأ أبو جعفر المنصور بداية عظيمة، تلاه هارون الرشيد الذي يتحدث إعلامنا اليوم عنه أنه كان محبا للنساء، كان متعلقا بالجواري، ولا يذكر الإعلام أنه كان يغزو عاما ويحج عاما آخر، ولا يذكر الإعلام أن رجلا كهذا الرجل كان أداة رئيسية في انتشار الإسلام في بلدان الغرب وفي الفتوحات الإسلامية التي وطدت وأسست لهذا الصرح الشامخ العظيم. نحن في حاجة ماسة أن نعلم أولادنا وبناتنا أن المجد كان يملكنا وكنا نملكه، وأن العز كان مكتوب باسمنا، وأن نقوش النصر إنما كنا نحن الذين ننقشها، حتى وإن كنا اليوم نترجل عن فرسان النصر، حتى وإن كنا اليوم لا نرفع لواءات العز والفخر، إلا أننا ندرك يقينا أن ما نحن فيه إنما هو بسبب ذنوبنا، وأن ما عاش المسلمون فيه في عز ومنعة إنما كان بسبب وقوفهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوقف اليوم من فضلك شابا في الشارع، اسأله عن بعض أسماء الأندية الأوروبية، حدثه بالتحديد عن بعض نجوم الكرة وأبرز الأسماء اللامعة في تاريخ الرياضة، سيجيبك سريعا. وأينا لا يعرف فلان؟ وأينا لا يتابع الفريق الفلاني؟ وأينا لا يدرك أن تلك الدولة حصلت على كأس العالم 6 مرات في التاريخ؟ إنه يجيد ذلك جيدا. لكن حدثه عن بعض مكتبات الكوفة، كلمه عن بعض مكتبات البصرة، اسأله عن 3 أو 4 من علماء العراق، لن يستطيع أن يجيبك. بعد أن شوه التاريخ وزيفت الحقائق وأصبح عاجزا لدى كثير من المسلمين أن يتحدث عن 5 سنوات فقط من تاريخ السنة والعز والفخر في العراق، في سنة 38 بعد 800 من الميلاد، خرج أحد قادة الروم إلى بعض بلدان المسلمين في وقت غفلة الخليفة المعتصم، فدخل فقتل وحرق وذبح، ثم أمسك رجل من الروم بامرأة فجعل يهتك عباءتها ويعري جسدها، وجعلت تلك المرأة تصرخ على البديهة ومعتصما. ووصل الخبر إلى الخليفة المعتصم، الخليفة العباسي، في سنة 838 للميلاد، وتحرك الخليفة المعتصم في 6 من رمضان من ذلك العام، لأنه ما كان له أن يجلس ويسمع امرأة واحدة عراقية أو مسلمة تستغيث أو تبكي أو تنادي، فتلك ليست شيم العرب، فضلا أن تكون شيم المسلمين أو قادتهم أو علمائهم أو أمرائهم. وهب ذلك الخليفة المعتصم حتى وصل إلى موقعة عمورية التي انتصر فيها المسلمون نصرا عظيما، وأبيد الروم عن بكرة أبيهم، وفتح حصن عمورية، وكان أقوى وأمنع وأشد حصون الروم على الإطلاق. وهنا أنشد أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد دون الجد واللعب. وتكلم المسلمون على المنابر وفي المحافل وفي النوادي عن ذلك النصر، وعاد شيء من هيبة الإسلام إلى نفوس كثير من المسلمين بعد أن دخلت الدنيا على كثير منهم، فانتشر الغناء وانتشرت القينات وانتشرت الخمور وخلت الدور من عبادها، وأصبحت المساجد يقل فيها عمارها، وعندئذ من الله جل وعلا على المسلمين بذلك النصر. ومرت الأيام عزيزة على المسلمين، لا أستطيع أن أحدثك عن عدد المكتبات، ولا أستطيع أن أخبرك عن عدد العلماء، ولا أستطيع أن أذكر لك أن إمام أحمد بن حنبل كان يعيش في حاضرة العراق الذي ثبت الله عز وجل به الإسلام بعد أن كان يندثر في فتنة ومحنة خلق القرآن، فقد كان يقصد بعض المبتدعة أن يقولوا إن القرآن مخلوق، أي أنه سيفنى في يوم من الأيام، فإذا ما فني وذهب ومات، ماتت أحكامه وماتت شرائعه ومات ما ذكر فيه وذهب ذلك المصحف واندثر. فثبت الله جل وعلا الإسلام بذلك الرجل، حتى لا ننسى العراق وأهلها، حتى لا ننسى جهود العلماء فيها. مرت السنوات عزيزة عظيمة، حتى جاء عام 1258 فدخل هناك إلى بغداد، فسقطت بغداد وقتل مئات الآلاف. كان المسلمون ذلك الوقت 80,000، وكان معه هناك 150,000 من جنود التركمان ومن جنود الإفرنجة ومن جنود الرومان ومن بعض أهل البشناق، جاءوا جميعا ليحاربوا الإسلام، وانتصر هناك، سفكت الدماء. دخل إلى بيت الحكمة وهو أعظم بيت توضع فيه الكتب في العالم على الإطلاق، أخرجت الكتب والمجلدات والمخطوطات، منها ما كتب بأيدي الصحابة، ومنها ما كتب بأيدي التابعين، ومنها ما كتب بأيدي علماء المسلمين، وألقيت تلك الكتب والصفحات في نهر دجلة والفرات، فسالت الأنهار زرقا. ثم بدأ يذبح المسلمين واحدا واحدا، حتى إن التاريخ ليقول كان الرجل المغولي يمر بجماعة من المسلمين فيقول لهم مكانكم ها هنا حتى آتي بالسكين من بيتي، فيذهب إلى بيته فيأتي بالسكين، وهؤلاء كما هم في مكانهم في ذل وهوان، ويذبح المسلمون ويقتلون، ويموت آخر خليفة من خلفاء المسلمين أبو أحمد المستعصم بالله، ورحلت الخلافة وأظلمت الدنيا، ومرت السنوات عجافا على المسلمين حتى عادت الخلافة العثمانية، وارتفع لواء المسلمين والسنة مرة أخرى في العراق، وعادت بغداد ودجلة والفرات رموزا تصدع في أذهان وعقول أبنائنا وصغارنا وشبابنا ونسائنا. ومر التاريخ عزيزا مملوءا بصور من الفخر والانتصارات، ليست كتلك الصور التي تحصرها لنا بعض المسلسلات التركية، ليست كتلك الأفلام التي يذكرها لنا بعض الفجرة من منتجي الأفلام في بلادنا، بل ظل المسلمون يقودون الدنيا والعالم جميعا، من تركيا والعراق والهند والسند حتى موريتانيا وآخر المحيط الهادي. نعم، كان الإسلام شامخا عزيزا، ومرت السنوات عجافا حتى سقوط الخلافة العثمانية. وفي عام 1916 في اتفاقية سايكس-بيكو وقعت العراق تحت الوصاية والانتداب البريطاني. لا تسألوني عن حجم المعاناة، ولا عن حجم الدماء، ولا عن المغتصبات، ولا عن الأطفال الذين جوعوا. قتل أكثر من 583 عالما، أكثر من 583 عالما من علماء السنة في العراق، وكان القصد هو إبادة حاضرة الإسلام، إبادة ذلك المكان الذي كانت تخرج منه خلافة المسلمين إلى الدنيا كلها. وبدأت المسارح ودخلت الخمور مملوءة كثيرة عظيمة على سفن هؤلاء الغرب الفجرة، وأصبح المسلمون يعانون معاناة شديدة حتى يومنا هذا، يكيدون ويكيدون ويكيدون. قرأ الغرب التاريخ أفضل منا وأدركوا أن بوابة المجد بغداد لا بد أن تسقط في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تكون في أيدي السنة، فإذا بقيت في أيديهم فلا عز ولا مجد لهؤلاء الغرب حتى تنزع تلك المدينة وتنزع مدينة الخلافة من أيدي أهل السنة. وأدرك الغرب أيضا أنه لا يوجد سفير لهم في بلاد الإسلام غير الشيعة الرافضة، فبدأ صوت الفارسيين يعلو، وبدأت الدولة الصفوية تأخذ حيزها ومكانتها، وأصبحت إيران تترأس وتتصدر المشهد، وأصبحنا نرى اليوم معاناة عظيمة شديدة لأهل السنة. حتى العقلاء من الشيعة الذين كانوا يقولون إن إخواننا من أهل السنة يعيشون على هذه الأرض قبلنا مثلنا جيراننا، قتل بعضهم واغتيل بعضهم، وتم تصفية أجساد بعضهم، ونحي بعضهم عما أماكن الرئاسة والصدارة حتى لا يكون هناك راية ترتفع لأهل الإسلام في العراق. أنا أبكي والله كثيرا، وأنا أستعرض تاريخا قوامه أكثر من 2000 سنة، لا ندري ماذا نفعل ولا عن أي شيء نتكلم، فقد كانت بغداد والعراق حاضرة للحضارة وعاصمة للريادة حتى أيام الجاهلية وقبل الإسلام، حتى أيام الجاهلية وقبل الإسلام. وكان الشعراء يتغزلون بشطانها ويتحدثون عن رياضها ويمتدحون قصورها، واليوم تنظر من فوق طائرة تمر فوق بابل، واليوم تنظر من فوق طائرة تمر فوق الفلوجة، واليوم تنظر من فوق طائرة تمر بمصر لترى منازل مهدمة وآثار نيران مشتعلة وحربا أهلية ضروسا تطحن الأخضر واليابس، ولا نرى رجلا أو قائدا أو عالما أو متحدثا يعيد تجميع وتوحيد صف المسلمين. ما الذي يحدث في تاريخنا يا سادة؟ ما الذي يجري يا شباب وأكثرنا لا يعرف تاريخ الإسلام؟ ما الذي يحدث إذا كنا لا نستطيع أن نحدث أبناءنا؟ أوقفني ولدي يوما قبل النوم، يا أبي وعدتني أن تحكي لي القصة قبل النوم، فكرت كثيرا ماذا سأحكي لابن عمر، عن أي شيء سأتحدث؟ القصص في تاريخنا كثيرة، لكنني لا أريد أن أحكي قصة أرنب أو سلحفاة، لا أريد أن أحكي قصة غزالة أو ثعلب، لا أريد أن أحكي قصة شاة أو ذئب، إنما أريد أن أحكي بعض قصص العزة. فإذا حدثت عن العراق وما العراق يا أبي، وإذا كلمت عن بغداد وما بغداد يا أبي، وإذا هربت منه إلى دمشق قال وما دمشق يا أبي، فإذا قلت سوريا قال نعم تلك التي يموت فيها إخواننا، تلك التي تذبح فيها أطفالنا، تلك التي تنحر فيها نخوتنا وعروبتنا وإسلامنا. وأتعجب أمام سيل من الأسئلة الذي سيسال علي وينصب دون قدرة على الإجابة مني. إننا حتى عاجزون أن نحكي أو نروي لأطفالنا بعض قصص بطولتنا لما سيشوبها كثير من الأسئلة وللمعاناة التي سنذوقها ونجدها، ونحن لا نستطيع أن نفصح عن تاريخ هدم فيه المسلمون كثيرا وعانى فيه المسلمون كثيرا وابتلي وامتحن فيه المسلمون كثيرا. إنك تتعجب إذا ما جئت إلى رجل قد غضب من صاحبه وحاولت أن تصلح بينهم يقول لك يا شيخ أنا لن أنسى الموقف الفلاني، ولن أنسى القصة الفلانية، ولم أنسى الفعل الفلاني. فهذا الرجل له تاريخ طويل سيء من العلاقة معي، كيف تريد مني أن أغفر له أو أسامحه؟ فتجد أن ذواكر بعضنا لا تحتفظ إلا بأسوأ المواقف الشخصية، لكن ذلك تلك الذاكرة وذلك العقل لا يجيب أن يحتفظ بموقف أو موقفين فيه يعز الإسلام. جرب اليوم أن ترجع إلى بيتك وأن تحتضن أولادك وأن تضم إليك زوجتك وأن تفكر، دعوني اليوم كيف أروي لكم أو أحكي قصة معركة واحدة أو مدينة واحدة أو قصة مجد واحد أو قصة انتصار واحد. فهذا ما نحتاجه اليوم يا إخواني، أن تلقن به مدارسنا وأن تغذى به العقول وأفكار أبنائنا. أما أن يخرج اليوم من لا يستطيع أن يحدثك إلا عن أفلام الشبكي، من لا يستطيع أن يحدثك إلا عن صور الدعارة، من لا يستطيع أن يحدثك إلا عن بعض أسماء الفنانات والفاسقات والفاجرات، من لا يستطيع أن يخبرك إلا عن بعض قصص السياسيين وفجور الظلمة والمعتدين. إننا في حاجة ماسة أن نغير أفهام وأفكار وعقول مجتمعاتنا لتكون عقولة محبة للانتصارات، متعلقة بصور المجد والعزة، حتى إذا ما جاء يوم احتجنا فيه أن يهب الرجال والشباب فيقفوا أمام الأعادي كان لديهم رصيد يعزون به من الفخار والمجد والانتصار. وأتعجب أكثر عندما أقف مع بعض الشباب الثلاثيني، نعم أقولها وأنا على يقين، الشباب الثلاثيني الذي عاش طيلة 30 سنة في بلادنا، أسأله على فرض المثال ماذا تعرف من قصص انتصار المسلمين المصريين على الإنجليز المستعمرين؟ لا يستطيع أن يجيبك. ماذا تعرف عن معركة فلسطور؟ ماذا تعرف عن شطآن دمياط؟ ماذا تعرف عن حاضرة الريف الذين كان يخرج النساء فيهم قبل الرجال ليصدون المستعمرين الفرنسيين أو الإنجليز؟ لا يستطيع أن يجيبك. فتاريخه وهمومه وطموحاته أصبحت محصورة في جهاز الآيفون الذي يحمله، أو بعض قصص الحب والغرام التي تعلق بها قلبه، أو مباراة رياضية يبحث دائما عن متابعتها أو مشاهدتها. وأسفي والله على عقول كهذه لا تستطيع في يوم من الأيام أن تصد هجمات المعتدين الغزاة. عباد الله، نحن أحوج ما نكون أن نعود لأبنائنا إلى التاريخ. وإذا ما ذكرنا العراق فقبل أن نذكر جبروت وطغيان صدام حسين، يجب أن نتذكر أن الشيعة والرافضة أهان الإسلام بقتل ذلك الرجل في يوم عيد المسلمين، وهم يقتلون السنة ويطعنونها. وليس القصد منهم إبادة طاغية أو قتل ظالم أو مستبد، إنما كان القصد تغير وتحول في التاريخ حينما تعلو كفة الرافضة والشيعة على راية أهل السنة والجماعة. عباد الله، أحوج الناس وقوفا على التاريخ هم أبناؤنا، فربما كان أكثر الحاضرين من كبار السن يدرك أن الدنيا لم تطول به طويل، لكن أبناؤه وأحفاده أحوج ما يكونون إدراكا وفهما وحفظا لانتصارات المسلمين وأمجادهم. اللهم أعد للمسلمين عزهم ومجدهم، اللهم أعد لبلاد المسلمين انتصاراتها وأمجادها، اللهم أعد لأهل السنة رايتهم، اجعل تلك الراية مرفوعة خفاقة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن الإسلام وتاريخه مليء بالكثير من المشاهد والوقائع والعظات والعبر التي إذا حفظها أبناؤنا أخذوا الدرس منها جيدا، فعلموا أن الظلم لا تقوم له دولة، وأدركوا أن طغيان المستغربين والمستبدين والفجرة لا يمكن أن يدوم، وأدركوا أن ما يحدث للمسلمين من ذل وهوان إنما سببه بعد المسلمين عن دين الله، وليس سببه قوة الغرب ولا امتلاكه للأسلحة الفتاكة ولا وقوفه على العلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية، إنما سببه هوان المسلمين وبعدهم عن مساجدهم. عودوا بي مرة أخرى إلى تلك المساجد التي كانت تكتظ في صلاة الفجر. عودوا بي مرة أخرى إلى ذلك التاريخ الذي كان يكتب فيه أسماء المواظبين على تكبيرة الإحرام 40 يوما. عودوا بي إلى زمن كانت فيه النساء يخرجن متلفعات بمرضهن ليصلين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما جاء الجيل الذي بعد رسول الله قال بلال ابن عبد الله ابن عمر وهو يمنع امرأته من الخروج لصلاة الفجر، اسمع لصلاة الفجر، قال والله لو رأى رسول الله ما يجري بين نسائنا اليوم لمنعه من الخروج إلى المساجد. قال أبوه عبد الله بن عمر يا بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنع المرأة أن تأتي إلى المسجد. قال بلال والله لنمنعهن يا أبي، والله لنمنعهن يا أبي. قال عبد الله ويحك، أقول لك قال رسول الله وأنت تقول والله لنمنعهن. وغضب عبد الله ابن عمر غضبا شديدا. عود بي إلى تاريخ كانت المرأة تسابق الرجل إلى صلاة الجماعة، ونحن ندرك أن المرأة ليس مفروض عليها صلاة الجماعة أصلا. عودوا بي إلى تاريخ كانت المرأة تسبق الرجل لتبيع الذهب لتخرجه للغزاة والمجاهدين، تسبق الرجل لتبيع بعض فساتينها وبعض ملابس زفافها لتسابق الرجال إلى ميادين الصدقة والإنفاق والبذل والجود. واليوم ننادي على بعض إخواننا في مساجدنا يا جماعة أنفقوا أو تبرعوا لإعمار هذا المسجد، لتجديد بعض جوانبه أو زواياه، لإصلاح أو ترميم بعض ما يحتاجه، فتجدهم معرضين ممسك الأيدي والأكف. فإذا جاء طلب من طلبات الدنيا أو إذا جاء بذل من أبواب البذل الذي يذوق فيه الإنسان لذة الحياة بدل وقدم وأعطى دون أن يدرك أنه حرم نفسه من خير عظيم. عودوا بي إلى جيل يدرك فيه الشباب أهمية المساجد وعظمة القرآن ومكانة العلماء وقدر تلك الحرمات التي استهين بها. عودوا بي إلى جيل كان فيه الرجل يغض البصر والطرف عن جارته إن خرجت أو إن برزت. عودوا بي إلى مكان كانت المرأة إذا خرجت فيه لا تستطيع، لا تفكر أن تبحث عن حامل لها أو عن مساند لها، إذ أن كل الرجال في ذلك الشارع هم إخوانها وهم حماتها وهم ظهورها، وهم الذين إذا ما احتاجتهم هبوا لنجدتها ونصرتها. ذلك التاريخ العظيم المشرف الذي إذا ما استقر في أذهان أبنائنا أدركوا عظمة هذا الدين. البارحة كنت في الطائرة من دبي إلى الدوحة ثم منها إلى القاهرة، وصلتني رسالة وأنا أفتح الإنترنت بين الفينة والأخرى لشاب يقول يا شيخ أسألك بالله ألا تتجاهل رسالتي هذه، أنا شاب مصري من جامعة من الجامعات، لي أكثر من 11 صديقا أقسم لك بالله كلهم ألحدوا عياذا بالله، كلهم ألحدوا عياذا بالله من كثرة متابعة بعض مقاطع اليوتيوب التي فيها تصريح وتلميح وتعريض وتوضيح للإلحاد وقوانينه ونظمه وآثاره وثمراته. فأصبح المخرج لهؤلاء الناس بعد أن رأوا في بلادهم ظلما وضعف اقتصاد وتسلط للظلمة والفجرة وبعد من علماء والفقهاء عن المنابر والمساجد وعدم ظهور من أهله، أصبح المتنفس أن يخرج هؤلاء من دين الله جل وعلا دون أن يدركوا أن الخروج كفر، دون أن يدركوا أن أحدهم لو مات على هذا سيحرم من جنة عرضها السماوات والأرض. فلا يقول أن قائل من الحاضرين يا شيخ وهل يعني ذلك أن الملحد ليس له توبة إذا ما مات على إلحاده لم يقبله الله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن هذا شاب واحد استغاث، شاب واحد. قلت في نفسي: لو كان في زمن المعتصم ماذا كان سيصنع؟ لو كان في زمن الخليفة الراشد عمر ماذا كان سيصنع؟ لو كان في زمن الخليفة هارون الرشيد أو المأمون، زمن الحضارة والمكتبات والعلم، ماذا كان سيفعل؟ كان سينتدب العلماء في كل الأمصار وعلى كل المنابر وفي كل المساجد وفي كل النوادي وفي الأرصفة والشوارع وفي الحدائق والمتنزهات ليحدث الناس عن دينهم وعقيدتهم التي هي أغلى من أرواحهم وأعظم من نبض قلوبهم وأسمى من الدماء التي تجري في عروقهم. فعقيدتهم هي التي بها يعزون، وهي التي بها عند الله يفوزون، وهي التي بها إذا ما أرادوا أن يجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعدون. فما بال الكثيرين منا لم يدرك مثل هذه المعاني. أنا أقولها والله صرخة نذير وصيحة معلم ومرشد: إن أبناءنا اليوم على حافة الهاوية، وإذا كانت برامج المسابقات الغنائية اليوم تزرع أمام أطفالنا الصغار بعد أن كان الصغير إذا ما أردت أن تسأله: يا حبيبي ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ فيجيبك: أريد أن أكون طبيبا أو مهندسا أو طيارا. أصبح اليوم يجيبك فيقول: أريد أن أخذ صورة مع الفنانة الفلانية، أريد أن أكون من ضمن فريق كاظم أو من ضمن فريق تامر حسني، أريد أن أكون من ضمن هذا أو هذا. فأصبحت أمنيات صغارنا أغنية، أغنية يا رجال. هذه أمنيات الصغير كيف إذا ما كبر وقد ترعرعت الدنيا في قلبه وامتلأ قلبه حبا بها ولها، فأصبح الذي يشغله ويملأ سويداء فؤاده امرأة أو محبوبة أو ميكروفون يقف أمامه ليغني بصوته العذب الجميل، فيتمايل أمامه الآلاف من الفتيات والآلاف من الشباب وتعلو الأضواء وتطبع الاسطوانات ويتحدث الإعلام ويصبح صورته على غلاف المجلدات والصحف والمجلات. وبعدها هل أبقى لهؤلاء الناس، هل أبقى هؤلاء الناس للإسلام نصرا أو عزا أو مجدا أو شيئا يمكن أن ننتصر به على عدونا أو من ينمو به اقتصادنا أو تعلو به بلادنا أو يعز به أبناؤنا أو ننتصر به على بعض المنافقين والمرجفين في بلادنا؟ لا والله، نحن أمام خطر عظيم. أخرج هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقكم، إلى عنق كل والد مسلم وأب ومرب صادق وامرأة تريد أن يكون أبناؤها كما كان البخاري وأحمد ويحيى بن معين وسفيان الثوري، كما كان قطز، كما كان هؤلاء القادة والأبطال صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود زنكي والظاهر بيبرس وغيرهم من القادة الذين لمعت أسماؤهم في صفحات الكتب وظلوا نجوما يصبحون في سماء الإسلام حتى قيام الساعة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بنواصينا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصي أبنائنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصي شبابنا إلى حياض الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بعز الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تنزع من قلوبنا كل وهن وضعف وعجز وخور، ونسألك أن تبدل مكانها كل شمم وأنف واعتزاز وفخار، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أراد إفساد شبابنا وتدمير فتياتنا وتضييع أخلاق أبنائنا من الإعلاميين والمذيعين والمنتجين والمفسدين وأهل السينما والإعلام وأهل السلطة والحكم والسياسة، نسألك أن ترنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم يوما أسودا، أين فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. اللهم أدم على مصر عزها، وأدم على مصر مجدها، وأدم على مصر سؤددها. اللهم أرجع للعراق للعراق مجده، اللهم ارجع للعراق مجده، اللهم ارجع الى بغداد ثوبها القشيم، اللهم ارجع الى بغداد ثوبها الجميل، اللهم ارجع اليها مكتبات العلماء، اللهم ارجع اليها صدور ابناء المسلمين، اللهم ارجع اليها عز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لاخواني المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، وناصرا يوم قل الناصر، اللهم ان جنود الارض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. قتل الاطفال وذبح النساء وهدمت المساجد، ولا ناصر لهم الاك، انزل عليهم نصرك وفرجك وغوثك. اللهم كن لاخواننا اهل السنه في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ بلد الحرمين من كيد الشيعه الرافضه، اللهم احفظ مكه والمدينه، اللهم احفظ بلدان المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم ادم للاسلام عزه ومجده وسؤدده ورفعته، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا، اللهم ارزقنا شرف نصرة هذا الدين، اللهم ارزقنا شرف نصرة هذا الدين، اللهم انك تعلم حب قلوبنا لاسلامنا وعقيدتنا وسنة نبينا، اللهم ان كنا غير اهل للنصر، اللهم ان كنا غير اهل للنصر، فنسألك يا رب أن تجعلنا ممن أهبلوا لذلك النصر وربوا من أجل ذلك النصر. ربنا تحت عينك يا ربنا، وأنشئنا تحت كنفك يا ربنا، وعلمنا يا ربنا، وفهمنا يا ربنا، ووجهنا وبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا أنسى أن أذكركم بالأسهم التي كان قد اعتاد إخوانكم في هذا المسجد على بذلها من أجل إتمام ما تبقى من احتياجات هذا المسجد، فما يخرج لله جل وعلا يبقى، وإن الله يربي صدقاتكم حتى تكون كالجبال يوم القيامة. تقبل الله مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.